أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصلنا إلى الوجه الثاني للجمع بين معتبرة زرارة الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء ومعتبرة ابن أبي يعفور الدالة على الجريان وقد أشار لهذا الوجه الثاني صاحب الجواهر كما في الجزء الثاني صفحة 355 والسيد الطباطبائي في رياض المسائل الجزء الأول الصفحة 277 وهكذا السيد الخوئي على الله مقامهم جميعا كما في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 332 وحاصل هذا الوجه أن يقال بأن معتبرة ابن أبي يعفور واردة في قاعدة الفراغ لا التجاوز ومع ورودها في قاعدة الفراغ لا تصلح لمعارضة معتبرة زرارة ولا أقل من الإجمال وعدم وضوح ورود معتبرة ابن أبي يعفور في قاعدة التجاوز والسر في ذلك هو بأن الضمير في كلمة غيره في قوله عليه السلام إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء الضمير في كلمة غيره يرجع إلى الأقرب وهو كلمة الوضوء وليس إلى كلمة شيء فيكون المتحصل من الرواية إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فشكك ليس بشيء ومرجع ذلك إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ منه وليس الشك في الوضوء أثناءه بل بعد الفراغ من الوضوء شك المكلف في وضوءه فبعدما فرغ من الوضوء ودخل في الغير شك فيه فتكون الرواية مرتبطة بقاعدة الفراغ لا التجاوز ولا أقل من الشك والإجمال أن الضمير هل يرجع إلى الوضوء فتكون الرواية مرتبطة بقاعدة الفراغ أو الضمير يرجع إلى كلمة شيء فتكون الرواية مرتبطة بقاعدة التجاوز إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره يعني غير ذلك الشيء أثناء الوضوء طبعا ومع الشك تكون الرواية مجملة فلا تصلح للاستدلال إذن إما أن الضمير يرجع إلى كلمة الوضوء وبالتالي تكون الرواية مرتبطة بقاعدة الفراغ فلا تصلح للمعارضة أو لا أقل من الإجمال والترديد أن الضمير يرجع إلى الوضوء فالرواية مرتبطة بقاعدة الفراغ أو يرجع إلى كلمة شيء فتكون الرواية مرتبطة بقاعدة التجاوز ومع الإجمال يبطل الاستدلال ولا تصلح معتبرة ابن أبي يعفور لمعارضة معتبرة زرارة ولكن قد يلاحظ عليه بما أفاده السيد الحكيم أعلى الله مقامه كما في المستمسك الجزء الثاني صفحة 514 ووافقه عليه أيضا السيد السيستاني كما في تقرير الرباني الصفحة 55 من أن الضمير لا يرجع إلى الأقرب وهو الوضوء وإنما يرجع إلى المتبوع لا إلى التابع، ولو كان التابع أقرب. فإذا كان عندنا متبوع وعندنا تابع وعندنا ضمير، فالضمير يرجع إلى المتبوع لا التابع، ولو كان التابع أقرب والمتبوع أبعد. وتطبيق ذلك على المقام بأن المتبوع في الرواية هو كلمة شيء، إذا شككت في شيء من الوضوء، والتابع هو من الوضوء، فإن الجار والمجرور يرجع إلى ما قبله وهو كلمة شيء. فالضمير وهو غيره، وهو الهاء في غيره، يرجع إلى كلمة شيئا، يعني إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير هذا الشيء، في غير هذا الشيء الذي تشك فيه، فشكك ليس بشيء، كمن شك مثلا في غسل اليد اليمنى وقد دخل في اليسرى، وبالتالي تكون الرواية مرتبطة بقاعدة التجاوز، فتعود المعارضة. والسر في رجوع الضمير إلى التابع لا المتبوع، لأن المفروض أن ما هو مورد للشك هو الشيء والجار والمجرور، وهو قوله من الوضوء إنما أتي به لتعيين هذا الشيء وتشخيص هذا الشيء المشكوك فيه، وعليه فلا بد من رجوع الضمير إلى المتبوع لا التابع، فتعود المعارضة على حالها. وقد دفع سيدنا الخوئي ذلك كما في كتاب الطهارة الجزء الخامس صفحة 144، بأن هذا الوجه المذكور من رجوع الضمير إلى المتبوع لا التابع، وإن كان التابع أقرب، لم يذكر في كتب الأدب، فلا توجد قاعدة عند علماء اللغة والأدب أن الضمير يرجع إلى التابع، عفوا إلى المتبوع لا التابع، بل المعروف أن الضمير يرجع إلى الأقرب عرفا. ويمكن أن يجاب على هذا الدفع الذي أشار له السيد الخوئي بما أشار له السيد السيستاني أدام الله ظله، كما في تقرير الرباني صفحة 56، من أن أهل الأدب لم يبحثوا هذه المسألة أساسا، وإنما هي مسألة عرفية ذوقية، والعرف يرى رجوع الضمير إلى المتبوع لا التابع. لماذا؟ لكونه المقصود الأصلية بالكلام. فلو قال شخص مثلا جاءني زيد وابنه وهو يضحك، فإن العرفاء يرجع الوصف وهو يضحك إلى المتبوع يعني زيد، لا إلى التابع وهو الابن، ولو كان الابن أقرب للوصف. بل نقول أكثر من ذلك كما أشار السيد السيستاني، بأن العلماء علماء الأدب واللغة قد ذكروا ذلك، يعني رجوع الضمير إلى المتبوع للتابع، أو لا أقل ذكروا نظيره، كما فيما لو اجتمع المضاف والمضاف إليه ولحقهما ضمير، مثل مررت بغلام زيد فأكرمته، فالضمير في أكرمته يرجع للمضاف وهو غلام، لأنه هو المتحدث عنه، والمضاف إليه زيد إنما ذكر من باب التخصيص، كما أشار لذلك الشهيد الثاني في تمهيد القواعد في القاعدة 104 صفحة 335. وهذا ما ذكره ابن هشام في المغني بأن الصفة ترجع للمضاف دون المضاف إليه، ومقامنا من هذا القبيل. فإن الضمير في قوله عليه السلام إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره يرجع إلى شيء لا إلى الوضوء، لأن الشيء هو المقصود بالكلام عرفان. ولنعم ما أفاد. الوجه الثالث، ما أشار إليه سيدنا السيستاني أدام الله ظله كما في تقرير الرباني صفحة 57، وذلك بأن يقال بأن حرف الجر من إذا شككت في شيء من الوضوء يفيد البيانية لا التبعيض، ولا أقل من الإجمال، وبناء على ذلك لا تكون الرواية في قاعدة التجاوز إذا حملنا حرف الجر على البيان، بيان الجنس وليس التبعيض. توضيحه، إذا قلنا بأن حرف الجر من لبيان الجنس المشكوك فيه، فكأن الرواية قالت إذا شككت في الوضوء ودخلت في غيره، فتكون مرتبطة بقاعدة الفراغ. أما لو قلنا بأن حرف الجر يفيد التبعيض، فكأن الرواية قالت إذا شككت في شيء من أجزاء الوضوء ودخلت في غيره، يعني في غير هذا الجزء، فتكون في قاعدة التجاوز. والمدعى أن حرف الجر في المقام يفيد البيانية، لأن الأصل في حرف الجر أنه لبيان الجنس وليس للتبعيض، وبالتالي فلا ربط للرواية بقاعدة التجاوز ولا أقل من الإجمال، وعلى أي حال لا تصلح لمعارضة معتبرة زرارة. ويلاحظ على هذا الوجه بما أجاب به سيدنا السيستاني كما في تقرير الهاشمي صفحة 42 من أن الأصل في حرف الجر أنه للتبعيض وليس للبيانية، فتقرير الرباني يختلف عن تقرير الهاشمي. من أن الأصل في حرف الجر أنه للتبعيض ولا يحمل على البيانية إلا إذا دلت القرينة على أن حرف الجر للبيان، من قبيل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهنا حرف الجر لا يفيد التبعيض جزما بالقرينة العقلية، إذ لا معنى لاجتناب بعض الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني بعض الأوثان، إنما اللازم اجتناب جميع الأوثان. من هنا تحمل كلمة من على البيانية. إذن فالأصل أن حرف الجر للتبعيض لا للبيانية، وإذا كان للتبعيض فرجعنا إلى ما قلناه من أن الرواية رواية ابن أبي يعفور واردة في قاعدة التجاوز. ويكفينا الإجمال. لكن الإجمال لا يكفينا في الواقع، لابد أن نحرز أنها واردة، عفوا أن حرف الجر يفيد التبعيض حتى تصح المعارضة. لكن في حقيقة الأمر أن المسألة غير واضحة من هذه الجهة، وهي أن حرف الجر الأصل فيه البيانية أو التبعيض، إنما في كل مورد يلحظ القرائن التي تحكم ذاك. لكن الإجمال على كل الأحوال ينفعنا لعدم إحراز المعارضة، لكن لا ندعي أن هناك أصلا معينا في حرف الجر من، بل يختلف من مورد إلى آخر وبحسب القرائن، فلاحظ وتبصر. الوجه الرابع، ما ذكره بعض الأعلام كالسيد الحكيم في المستمسك الجزء الثاني صفحة 514 بأن يقال بأن معتبرة زرارة التي دلت على الإعادة فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه، محمولة على الاستحباب بقرينة معتبرة ابن أبي يعفور الدالة على المضي وعدم لزوم الإعادة. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. إذا كلتا الروايتين في قاعدة التجاوز، غاية الأمر أن معتبرة زرارة الآمرة بالإعادة للوضوء محمولة على الاستحباب، ومعتبرة ابن أبي يعفور الدالة على عدم الاعتناء بالشك محمولة على عدم الوجوب وعدم لزوم الإعادة. فالجمع العرفي يقتضي حمل قوله فأعد على الاستحباب، فلا تكون بالتالي معتبرة زرارة مخصصة لعموم قاعدة التجاوز، بل تجري قاعدة التجاوز حتى في الوضوء. غاية الأمر أن المستحب لمن شك في الوضوء أثناءه التدارك وعدم البناء على التجاوز. ولكن يلاحظ عليه بأن الظاهر من قوله عليه السلام فأعد أنه ليس أمرا مولويا كي يحمل على الاستحباب، بل إرشاد إلى بطلان الوضوء مع عدم التدارك، كما أن قوله عليه السلام في معتبرة ابن أبي يعفور فليس شكك بشيء إرشادي لصحة الوضوء وعدم الاعتناء بالشك. فإذا حملنا الروايتين على الحكم الإرشادي إلى الصحة والفساد فلا معنى لحمل الأمر حينئذ بالإعادة على الاستحباب، فهذا الوجه لا يصح. الوجه الخامس، يمكن القول بأن التعارض مستقر بين معتبرة زرارة ومعتبرة ابن أبي يعفور ولا يمكن الجمع العرفي، ومع استقرار المعارضة نرجع للمرجحات، والترجيح بصالح معتبرة زرارة، وذلك لأن لها مرجحا خارجيا وهو الأصل العملي أي الاستصحاب، فإن المكلف كان على يقين مثلا بأنه لم يغسل اليمنى، فلما دخل في اليسرى شك في غسله لليمنى، فمقتضى الاستصحاب عدم غسل اليمنى والرجوع بالتالي لغسلها. فإذا تكون معتبرة زرارة موافقة للأصل العملي فلها مرجح خارجي وهو الأصل العملي، فتقدم على معتبرة ابن أبي يعفور، وتكون النتيجة هي التخصيص، فلا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء. ويلاحظ عليه بأن المرجحات منصوصة في الروايات كما ذكر في بحث التعارض، ولا دليل على الترجيح بالأصول العملية، إذ لا توجد رواية دلت على الترجيح للرواية الموافقة للاستصحاب، فما بنى عليه بعض الأعلام من الترجيح للخبر الذي يوافق أصلا عمليا ليس تاما، كما أشار لذلك صاحب الكفاية، خلافا لما بنى عليه الشيخ الأعظم. فحتى لو قلنا بالتعدي عن المرجحات المنصوصة، فإنما التعدي عن المرجحات المنصوصة إنما يكون كما ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل للمرجحات التي توجب أقوائية في السند أو في الدلالة أو في الجهة للرواية. أما لو كان هذا المرجح لا يوجب أقوائية سندية دلالية جهتية، حينئذ فلا يصلح للترجيح. والأصل العملي وهو الاستصحاب، من الواضح أنه لا يوجب أقوائية سندية لمعتبرة زرارة، ولا أقوائية في دلالة معتبرة زرارة، ولا أقوائية في جهة معتبرة زرارة حتى يرجح به معتبرة زرارة. إذن فهذا الوجه ليس تاما، إما لأنه لا يبنى على التعدي عن المرجحات كما هو مبنى الآخند، أو لو بني على التعدي عن المرجحات إنما يتعدى إلى المرجحات التي توجب الأقوائية في السند أو الدلالة أو الجهة كما هو الصحيح، والأصل العملي لا يوجب شيئا من ذلك. الوجه السادس، أن يقال بأن هناك مرجحا لمعتبرة ابن أبي يعفور التي دلت على عدم جريان التجاوز في الوضوء، وهو مخالفة العامة، حيث إن العامة لا يجرون قاعدة التجاوز لا في وضوء ولا غيره، فتكون بالتالي معتبرة ابن أبي يعفور الدالة على عدم الجريان مخالفة للعامة، الدالة عفوا على الجريان، الدالة على الجريان جريان التجاوز في الوضوء مخالفة للعامة، ومعتبرة زرارة الدالة على عدم الجريان هي الموافقة للعامة. ودلت أخبار الترجيح على الأخذ عند المعارضة بالخبر المخالف للعامة، والمخالف للعامة في المقام هو معتبرة ابن أبي يعفور، فنقدم معتبرة ابن أبي يعفور الدالة على جريان التجاوز في الوضوء، وبالتالي لا نخصص قاعدة التجاوز بالوضوء. ويلاحظ على هذا الوجه بأنه كما أن معتبرة ابن أبي يعفور لها مرجح وهو مخالفة العامة، فإن معتبرة زرارة لها مرجح آخر وهو موافقة المشهور بناء على الترجيح بالشهرة الفتوائية. فكل واحدة من الروايتين لها مرجح، فموثقة ابن أبي يعفور ترجح لمخالفتها العامة، إلا أن معتبرة زرارة ترجح لأنها موافقة للمشهور، بناء على أن المقصود طبعا في معتبرة أو مقبولة ابن حنظلة خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه الشهرة الفتوائية أو ما يعم الشهرة الروائية والفتوائية لا خصوص الشهرة الروائية، أو بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة لكل ما يوجب الأقوائية، لو فرض أن الشهرة في مقبولة يقصد بها الشهرة الروائية كما لعله هو المشهور، لكن نتعدى إلى الشهرة الفتوائية لأنها توجب الأقوائية ولا أقل في السند. وكيف كان؟ فلكل واحدة من الروايتين مرجح، ولا ترتيب بين المرجحات كما بحثنا ذلك في بحث التعارض، بل المرجحات في رتبة واحدة، لا أن الشهرة تقدم على مخالفة العامة كما بنى بعض الأعلام على ذلك، لأن هذه المرجحات في الواقع ما هي إلا مميزات للحجة عن اللا حجة، وهذه المرجحات في الواقع إنما هي إمضاء لما عليه المرتكز العقلائي، والمرتكز يجعل المرجحات في رتبة واحدة، وبالتالي بناء على أن المرجحات في رتبة واحدة فمعتبرة زرارة لها مرجح وهو موافقة المشهور، ومعتبرة ابن أبي يعفور لها مرجح وهو مخالفة العامة، والمرجحان في رتبة واحدة إذن فلا تقديم لرواية على أخرى، بل هما متكافئتان تتساقطان. الوجه السابع والأخير، أن يقال بأن هاتين الروايتين المتعارضتين متكافئتان من جميع الجهات فتتساقطان، ومع التساقط يرجع للعموم الفوقاني، وهو ما دل على عموم قاعدة التجاوز. وهذا الوجه تام في نفسه ولا مانع منه، إلا أن يقال لا تصل النوبة إليه لما تقدم في الوجه الثاني، حيث ذكرنا بأن مورد موثقة بن أبي يعفور قاعدة الفراغ لا التجاوز، ولا أقل مثلا من الإجمال. والمتحصل من جميع ما تقدم أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وذلك لمعتبرة زرارة التي خصصت عموم القاعدة ولا تعارضها معتبرة ابن أبي يعفور، لأن معتبرة ابن أبي يعفور واردة في الفراغ. وعلى فرض المعارضة والتكافؤ تتساقط الروايتان، والمرجع هو العموم الفوقاني، وبالتالي لا مانع من جريان قاعدة التجاوز في الوضوء من حيث الصناعة. نعم، فتوى المشهور على خلاف ذلك لا يمنع من الاحتياط. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.